الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للخامس والعشرين من شوال لعام 46 و400 ألف، وفي مسجد الخامرة بمنطقة ساح، يسر الله لنا هذا اللقاء وله الحمد والمنة وبه التوفيق العصمة. فنسأل الله أن يرزقنا خيره ونعوذ بالله من شره. وقد سمعنا من أخينا الداعي إلى الله عبد الله بن سالمين بن بخيت كلمة عن العافية جميلة، فإن سؤال العافية يحتاجه الإنسان جدا، سواء كانت عافية البدن أو عافية السمع والبصر أو عافية بقية الجوارح. وأفضل من هذه عافية الدين، عافية الاستقامة، عافية السنة، عافية الشريعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم إني أسألك العفو والعافية. وهكذا يذكر الدين والدنيا والأهل والمال وعاقبة الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ما سأل أحد الله خيرا من العافية. فجزا الله خانا خيرا على هذه المقدمة النفيسة المذكرة بهذه النعمة العظيمة. وهكذا سمعنا من أخينا محمد بن دعكون المهري كلمة طيبة عن فضل التوحيد ومنزلة التوحيد، وفيها التحذير من الشرك والتنديد. وهذا هو مبدأ الأمر وآخر الأمر، وهو دعوة جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والشأن أن الإنسان بدون توحيد ليس بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الكهان ليسوا بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في شأن اليهود والنصارى وعباد القبور ومن إليهم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والله عز وجل يقول عن الكفار من اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على شيء من الشريعة، لستم على شيء من الاستقامة. وكانوا يتسابون فيما بينهما، اليهود قالت اليهود ليست النصارى على شيء، والنصارى تقول ليست اليهود على شيء، والله عز وجل أخبر أنهم جميعا ليسوا على شيء حتى يقع إقامة دين الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي على شيء، هذا الذي يكرم، هذا الذي يعلو، هذا الذي يسلم، هذا الذي يمكن. نعم عبد الله، فاجعل نفسك على شيء، وادعو الله عز وجل أن يجعلك طائعا له، منقادا لكتابه، آخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قال الله عز وجل في آية قصيرة في مبناها عظيمة في معناها: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أعمالك راجعة إلى الله، وأقوالك راجعة إلى الله. وأعظم من هذا وذاك: بدنك راجع إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا يرجعون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن رجوع المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هل يتفقون في الرجوع جميعا؟ الناظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة يجد عكس ذلك. نعم، أول الخروج من القبر يخرج الجميع حفاة عراة غرلا بهما، حفاة لا نعال لهم، عراة لا ملابس لهم، غرلا غير مختنين، بهما ليس لديهم شيء مما يلوون عليه. فهذا الرجوع أخبر الله عنه بهذه الآية القصيرة في مبناها العظيمة في معناها: إنا إلى ربك الرجعى، خمس كلمات، وهي متضمنة ودالة على الإيمان باليوم الآخر، على البعث والنشور، على مجازاة الأعمال، أصحاب الأعمال على أعمالهم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي اتقوا الله فيه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وهكذا: إن إلى ربك الرجعى، فليكن أول ما ترجع به قراءة القرآن والمحافظة على أركان الإسلام، وقبل ذلك توحيد رب الأنام، فإن الله عز وجل لا يقبل من عمل من عامل عملا إلا أن يخلص فيه لربه سبحانه وتعالى. فأنت لابد أن تفهم معنى هذه الآية: إن إلى ربك الرجعى، أنت مخاطب بها، وهذا مخاطب بها، وذاك مخاطب بها، الصغير مخاطب بها، والشاب مخاطب بها، والكهل مخاطب بها، والشيخ مخاطب بها، بل النساء مخاطبة بها: إن إلى ربك الرجعى. متى هذا؟ مبدأه الموت، أنت ترجع إلى ربك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآية: الله يتوفى الأنفس ويقبضها إليه وترجع إليه. لو شاء أن يكون شأنه على حال واحد لكان، ولكنه أبى لكمال علمه وكمال حكمته، إلا أن كل واحد يكون له رجوع مختص به. إن إلى ربك الرجعى. لكن هذا الرجوع هل يصل فيه كل مكلف إلى الله؟ بمعنى يصل إلى جنة الله؟ الجواب لا. فيشترك العباد في معنى قول الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى. المؤمن والكافر والبر والفاجر والمبتدع والعاصي والطائع والسني وغير ذلك، والمكلف وغير المكلف، والرجال والنساء. لكن يا ترى من هو الذي يستفيد في حال رجوعه؟ هو من كان مستفيدا علما وعملا في دنياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لم يقل يبعث الأبيض أبيض والأسود أسود والغني غني والفقير فقير، لأن هذه الأشياء يوم القيامة ليست بشيء، ولا عبرة بها ولا نظر إليها. فالله عز وجل يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. خلاص، ينقسم الناس في هذا الباب: مؤمن كافر. فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بخلاف الذين سودت وجوههم فيعذبون العذاب الأليم ويصاح بهم على رؤوس الأشهاد. فأنا وكل مسلم، بل واليهود والنصارى، بل وبعض الطوائف، قد اتفقنا على معنى هذه الآية: إن إلى ربك الرجعى. لكن من الذي يرجع رجوع الكرماء؟ ومن يرجع رجوع الأذلة اللؤماء؟ قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا وصف للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الكفار يساقون إلى النار سوقا تزجرهم الملائكة وتلعنهم ويتساقطون فيها في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى. نعم عبد الله. بينما المؤمن يزف ويرحب به ويؤهل به كما يحصل عند استقبال الوفود. فالله عز وجل جعل الملائكة يرحبون بهم ويؤهلون ويبشرونهم بطوبى لهم وحسن مآب ويبشرونهم بكل خير. فإذا كنا إنا إلى ربك الرجع فلننظر بما نرجع، لأن ذاك اليوم ما هناك وساطات بمعنى يمشى الفاشل، لا، هناك شفاعة، لكن هذه الشفاعة للمؤمن في مؤمن بإذن الله عز وجل. لا بد من هذه الشروط الثلاثة: مؤمن يشفع لمؤمن بإذن الله عز وجل، أما الشفاعة لكافر لا تقبل ولا تجوز، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرتهم معرضين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. الإشكال يا أخوة أننا الآن في حال رجوع إلى الله، في حال سير، وهذا الرجوع لا تستطيع أن توقفه. يمكن أن توقف السيارة، يمكن أن توقف نفسك، يمكن أن تنام، يمكن أن ترجع للوراء، لكن الرجوع إلى الله حتى وأنت راجع للوراء ماضي إلى الله، لأن الرجوع إلى الله شأن آخر. يمضي العباد إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم يقربك إلى الله، ولموافقة ما نحن فيه كل يوم وأنت راجع فيه إلى الله، لكن لن تصل إليه إلا لكل أجل كتاب. فأنت الآن جالس وأنت راجع سائر، وأنا سائر، وهذا سائر، والجميع سائر إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤمن سائر، والكافر سائر، والجني سائر، والإنسي سائر، والجميع، بل حتى الحيوانات يبعثها الله يوم القيامة يقع بينها التقاص مع بعضها، ثم يقول لها كوني ترابا، وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه رجع إلى الله ما عنده شيء، ما عنده شيء، بل محمل بأوزار وأحمال ثقيلات. مثاله في الواقع المشاهد: رجل رجع إلى بيته في الدنيا، لكنه كان من أهل الحزم، أرسل من يفرش بيته وجهز الفرش وعمر الدار وغرسها وأعدها. فهذا المؤمن، هذا إذا رجع إلى داره وجدها مجهزة، يسكن هو وأبناؤه فيها. وهناك صنف آخر لا عنده بيت في قريته ومدينته، ولا اهتم ببناء، ولا اهتم بإرسال ما يحتاج إليه إذا قدم، فإذا به يصل ولا شيء له، بل ربما كان ممن يأكل أموال الناس بالباطل، فإذا به قد حمل على ما فلسه الديون. فنحن الآن في رجوع إلى الله، الله أعلم كم بقي لنا، الله أعلم كم بقي لنا. والمشكلة أننا نتفاوت، فمثلا جعل الله لي رجوعا ولهذا رجوعا ولذلك رجوعا، إلا إذا شاء الله أن يأخذ الناس بحال واحد. وإلا الأصل تجد الغالب أن الأب يرجع قبل الابن، وقد يرجع أبناء قبل الآباء، وهذا من حكمة الله ومن عجيب تصرف الله في عباده. كثير منا قد مات ابنه قبله، بل بعضنا قد مات حفيده أو صبته قبله، ابن ابنه أو ابن ابنته قبله. فإذا أنت ما عندك ضمانة أنك ستعيش إلى وقت محدد. الأخوة الذين يحسنون الكلام يذهبون الكلام، توزعوا بارك الله فيكم. فهمتم أيها السامعون أننا كلنا في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ووصول هذا الراجع إلى الله عز وجل يتفاوت، منهم من يكون من المبكرين ومنهم من يكون من المتأخرين، والعبرة بمن قدم لرجوعه. كم من إنسان يرجع عمره 20 سنة إلى الله سبحانه وتعالى وعنده من الحسنات ما تفوق وتجاوز من رجع عمره 80 سنة، بل وعمره 88 سنة 100 سنة. فانظروا إلى هذا المجرم المشرك المندد باب الفاتيكان، رجع إلى الله بعد 88 سنة قضاها في عبادة الصليب، وقضاها في الشرك والتنديد، وقضاها في الإعراض عن توحيد رب العبيد، وربما انضاف إليها ما يحصل للمسلمين من القهر وما يلحقهم من الضر بسبب مكر النصارى بالمسلمين، وكان هو باباهم الأعظم الذي يصدرون عن فتواه. فرجوع الطفل يخرج من بطن أمه، بل يخرج من بطن أمه بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح أحسن، بل ولا مقارنة بين رجوعه ورجوع هذا المجرم. الجميع إن إلى ربك الرجعة، لكن رجوع هذا الطفل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أبناء الناس، بهذا اللفظ في البخاري. فقال رجل: يا رسول الله، وأبناء المشركين؟ قال: وأبناء المشركين. شاهدنا من هذا القصص أن هناك من يرجع بعد عمر مديد، بعد سنين كثيرة، ولكنه بلا حسنات، بل بسيئات مهلكات مرديات مخزيات. وكم من طفل يرجع ما قد استطاع أن يمخض أنفه ولا أن يطهر نفسه، ولكنه مع أهل الكرامات لأنه مات على الفطرة. وهكذا دواليك. عندنا الآن من الشباب الشيء الكثير، من وصل إلى 40 سنة، من وصل إلى 35 سنة، من وصل إلى 30 سنة، من وصل إلى 25 سنة، من وصل إلى 20 سنة، من وصل إلى 15 سنة، لكن ماذا قدموا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا صنعوا؟ لا شيء. يحسنون لعبة كرة القدم، يحسنون لعبة الضمنة، يحسنون لعبة الكيرم، يحسنون لعبة الشطرنج، يحسنون لعبة الباصرة، يحسنون كرة الطائرة، يحسنون كرة السلة، يحسنون التنس، يحسنون مشاهدة المقاطع الخليعة وغير الخليعة، يحسنون ضياع الأوقات. هذا شأنهم إلا من رحم الله. وهؤلاء قد يرجع قبل أن يتمكن من التوبة، قبل أن يتمكن من الإصلاح. أي والله يا أخوة، قد يخرج من بيته على سيكله يريد منطقة من المناطق، وإذا به يلتقيه الموت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما قال يدرككم، وإن كان قد قال في الآية الأخرى أينما تكونوا يدرككم الموت، لكن هذه الآية تبين لك كيفية الإدراك. أنت الآن تسير في خط مستقيم، تؤمل أن تصل إلى ذلك الجبل أو إلى تلك المدينة، يدركك الموت بحيث يقطع عليك الطريق. لو جاء من الوراء ربما تهرب ولو قليلا في عمرك تزيده، ولكنه يقطعك قطعا فتهلك وتموت وترحل إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إليه. بينما المؤمن الطائع صاحب الصلاة الصيام وقيام الليل مؤدي الزكاة حاج البيت المعتمر الحريص على قراءة القرآن الحريص على حسن الجوار الطائع لوالديه مبتغي الحسنات المبتعد من السيئات، لا يبالي متى رجع، لا يبالي متى رجع إلى الله، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى له. لا يبالي متى رجع. ولذلك تجد بعض الصحابة كان يقول: ركضا إلى الله بغير زادي غير التقى وعمل المعادي. والآخر حين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الجنة: بخن بخن، إنها لحياة طويلة، أنا أعيش حتى أكل هذه التمرات. رمى بالتمرات قادم مقدمة للقتال حتى قتل. لا يبالي، يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. توحيد، عقيدة، منهج، معاملة، كلها على مقتضى إرادة الله الشرعية والكونية تجتمع فيه. فاختر لنفسك أيها المسلم أيها السامع طريقة رجوعك إلى الله. هل ستكون طريقة الأبرار، طريقة الكرماء، طريقة العظماء، أم أنها ستكون طريقة الفجار، طريقة الكفار، طريقة اللئام، طريقة الوضعاء؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس عند رجوعهم إلى ربهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله عز وجل: أي عبدي، ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: نعم يا رب. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال: لا يا رب. فيأمر به إلى النار. ثم يؤتى بالعبد الآخر فيقول الله عز وجل له: عبدي، ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال: لا يا رب. فيؤخذ إلى النار. ثم يؤتى بالثالث فيقول الله له: عبدي، وفي الرواية: أي فل، يا فلان، ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال: نعم. قال: من يشهد لك؟ قال: لا أرضى علي شاهد من سوى نفسي. فيقول الله له: كفى بالكرام الكاتمين شهودا، وكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فيختم على فيه، فتنطلق جوارحه وتتكلم بما كان يعمل. ذكر في هذا الحديث، أو ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين: الكافر والمنافق. الكافر ما كان يظن اللقاء، لأنه لا يؤمن بالبعث والنشور، وإن كان مثل اليهود والنصارى الذين يؤمنون بالبعث والنشور في الجملة، لكن لا يؤمنون به على طريقة أهل الإيمان وأهل الإسلام. والمنافق الذي هو في شك، يظن أنه يستطيع يغالط يوم القيامة كما كان يغالط في الدنيا، فيقول: لا أرضى علي شاهدا إلا من سوى نفسي. ما يدري أن نفسه وجوارحه هي التي تشهد عليه. صلى الله السلام والعافية. وأما الصنف الثالث وهو صنف أهل الإيمان، الذي يؤمن بقول الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى، وكان مبادرا إلى الطاعات والقربات، وربما كان عنده ذنوب ومعاصي وسيئات، يدنيه الله، يقربه ويضع عليه كنفه، ثم يقول له: يا فلان، عملت يوم كذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. عملت يوم كذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا رب. يكرره بصغار ذنوبه، فيقول الله له: إني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. يقول: يا رب، هناك ذنوب لا أراها، ذنوب كبيرة، لما رأى عظيم نعمة الله ورأى عظيم كرم الله، أبدل السيئات بالحسنات، طلب الذنوب الكبيرات حتى تبدل إلى حسنات. أكرمه الله. وهناك من المؤمنين، وهناك من الموحدين، وهناك من المخبتين المنيبين، من يأتي على صورة القمر ليلة البدر ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يتماسكون ويدخلون دخولا واحدا 70,000، يدخلهم الله بغير حساب ولا عذاب. السبب: حققوا معنى قول الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى. والله لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه الآية لتخويف الناس ولترغيبهم لكفى بها آية. إن إلى ربك الرجعى. كيف لو جعلناها أمام أعيننا في ليلنا ونهارنا وسرنا وجهارنا وفي حال سفرنا وفي حال حضرنا وفي جميع أوقاتنا؟ لكن الواقع أننا في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كنت مرة مسافر من الحديدة إلى مدينة حرل، والوقت بعد العصر، وبدأت الشمس تميل إلى الغروب، فقلت في نفسي مثل الإنسان ومثل هذه الشمس كحال الإنسان مع الأجل. أنا كنت أؤمل أن أصل إلى حرض قبل غروب الشمس، وحريص على هذا، وبينما السيارة في سرعتها ربما فوق 120 كيلو، وإذا بالشمس تغرب وتأفل ويدخل الليل، فذكرت أن هذا كالأجل. بينما أنت منطلق في حياتك الدنيا لك آمال، لك تطلعات، لك احتياجات، وإذا بالموت يقطع بينك وبين هذه الأشياء، فلا تحصل ما أملت، ولا أنت بالذي استعددت لهذا الموقف العصيب ولهذا الموقف الشديد. أخي المسلم، أختي المسلمة، أخي السامع، اعلم أن الله عز وجل حين يذكر هذه الآية وفي سورة مكية ومن أوائل السور نزولا لتأخذ بها وتعمل بمقتضاها، إن إلى ربك الرجعى. ولذلك كان المسلمون صلوات الله وسلامه على رسله ورضي الله عنهم كل مستعد للقاء الله، كل مستعد بالتوبة بالاستغفار بالأعمال الصالحات. حتى قيل في بعض تراجم السلف، لو قيل له بأن القيامة ستقوم غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من العمل، لأنه أصلا خلاص جاهز. أما نحن يا أخوة، ماذا قدمنا للإسلام؟ ماذا قدمنا لأنفسنا؟ الإسلام يحفظه الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن ماذا قدمنا لأنفسنا؟ ماذا قدمنا لأنفسنا؟ هذا سؤال اجلس بينك وبين نفسك وراجعها، ستجد أنها قدمت المعاصي، قدمت السيئات، قدمت الفتور، قدمت الكسل، قدمت الإعراض، إلا ما رحم الله. حتى نحن الذين نعظكم ونذكركم، والله ماذا قدمنا؟ جانب تقديم السلف، جانب مسارعة السلف، لسنا بشيء. ماذا قدمنا؟ فتور، إعراض، كسل، تواني. حتى الصلاة التي نصليها يشغلنا الشيطان بالوساوس، وهكذا. فيا أخي ماذا قدمت؟ الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، ربما تموت وأنت تؤمل الحياة، وأنت تؤمل الزمن الطويل وتموت وأنت مشغول بالدنيا. الله يرحم بعض المسلمين اسمه عبد حملي الله يرحمه، مات في مكة المكرمة. كان دائما يقول لي مر علينا، كنت أقول والله مشغول، وفعلا كنت مشغول ببعض الشيء. وفي يوم من الأيام قال لي قصة، قال لي كان هناك صاحب مع صاحبه، كلما قال له زرني قال مشغول، مر علي قال مشغول. قال فأخذه إلى المقبرة وقال له تنظر هؤلاء كلهم الذين دفنوا تحت الأرض؟ قال نعم. قال كلهم ماتوا مشغول، كل واحد مشغول. صحيح والله، تجد الناس في شغلة مع دنياهم، لكن هل هم مشتغلون بالآخرة؟ اشتغل يا أخي بالآخرة، اشتغل بما ينفعك ويقربك إلى الله. فشتان بين راجع إلى الله عز وجل بالتوحيد والإيمان وبالأعمال الصالحات وبالقربات والمبرات، وبين راجع إلى الله عز وجل بالذنوب الكبيرات وبالمعاصي السيئات وبالشركيات والبدع والخرافات. وأقرب مثالا على ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، فرح مسرور مبتهج، إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا هو السبب الذي به أكرم هذه الكرامة، ظن أي استيقن أنه ملاق لحسابه، فعمل الصالحات وبادر بالقربات، فأخذ كتابه بيمينه فجعل ينادي نداء يسمعه أهل الموقف: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فرح مسرور لأن كتابه ملئ بالتوحيد والإخلاص والعقيدة الصحيحة والسنة والمتابعة لمنهج السلف الكرام، لأن كتابه مملوء بالصلوات والزكوات والطاعات والقربات. بينما الفاجر والكافر حين يؤتى بذلك الكتاب: وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى وراء ظهره، بشماله وراء ظهره، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ما السبب؟ ما السبب؟ السبب الأعظم أنه تمنى أنه لم يؤت هذا الكتاب لعلمه أنه سيكون من أهل النار. والسبب الثاني الفضيحة بين العباد، ينادى بالمجرم الكافر على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يتذكر ما قطعه عن الله، يتذكر السبب الذي من أجله لم يعمل لله. ما أغنى عني ماليه الذي جمعه من حلال أو حرام، هلك عني سلطانيه القريب والبعيد والزوجة والأخ والأب والصاحب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم يا أهل الإسلام، نعم يا من تسمعون هذا الكلام، ما زالت الفسحة لي ولكم أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعمل الصالحات والمبرات، فإننا سنرجع إلى ربنا وسنجد ما قدمنا. انظر إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. هذا مثال واحد لما تقدمه حين تصل إلى الله تجده أمامك. هكذا من غدا إلى المسجد أبراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أبراح. يا أهل الإسلام اتقوا الله بأنفسكم، بعضكم ربما لا يأتي المسجد إلا الجمعة، بينما لو كان من أهل الاستقامة من غدا إلى المسجد أبراح ذهب في الصباح الفجر، ذهب الظهر، راح إلى المسجد في العصر، راح في المغرب، راح في العشاء، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أبراح. والنزل الضيافة، فهذا حين يرجع إلى الله عز وجل ويجد هذه الضيافة العظيمة يتنعم بما فيها أكلا وشربا، ويستقبله الخدم والحشم، ويستقبله الحوريات، فإذا به يتنعم بأنواع المكرمات وعظيم الهبات من رب البريات سبحانه وتعالى، بينما الآخر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تدعوها أي تلحقه، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أدبر عن طاعة الرحمن وجمع الدنيا ونسي جمع الحسنات، فإذا بهذه النار تدركه. لو استطاع أن يتخلص بزوجته الحبيبة والصاحبة القريبة التي كم أطاعها وضيع من الطاعات لربه سبحانه وتعالى، لو استطاع أن يتخلص بولده المحبوب وبصاحبه القريب وبأبيه الحبيب، بل لو استطاع أن يتخلص من هذا الموقف العصيب بعشيرته وقبيلته بأبناء دولته بل بأبناء الدنيا أجمع لافتدى، ولكن هيهات هيهات، فإنه مسحوب إلى النار إلى وجهه. وليس هذا فحسب، بل إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والله يا أخوة، لو كان يعذب في النار هكذا والنار تحته فوق بكذا كذا كيلو يجد لهيبها لكان عذاب شديد، فكيف وهو يوضع في عمد أعمدة ممددة وقد ربط بالسلاسل وأيضا أوصدت عليه أبواب تلك الأعمدة، وأيضا يقول الله له اخسأوا فيها ولا تكلمون، عذاب نفسي وعذاب جسمي اجتمع عليه أشد العذاب وأشد الهوان. فالله الله أيها المؤمن، من الآن اجعل نصب عينيك إن إلى ربك الرجعى، إلى ربك خالقك رازقك مدبر شأنك الرجعى، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.